مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج أفاق، وهذه المساحة التي نخصصها للحديث حول السيرة النبوية الكريمة، صحبة ضيفنا الكريم الدكتور علي محمد صلابي. مساء الخير دكتور.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بك دكتور معنا في هذا الجزء وفي هذه الحلقة من جديد.
أهلا وسهلا بك
دكتور. احنا كنا قد توقفنا في الجزء الماضي عند قصة الأزدي، أبو ضماد الأزدي، ونوهنا أننا سنتحدث بإذن الله تعالى أيضا على قصة إسلام أبا ذر الغفاري. فماذا عن إسلام أبا ذر الغفاري في السيرة النبوية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بك
ومشاهدي
الكرام، ونسأل الله يتقبل الصيام والقيام
يا رب.
طبعا أبو ذر رضي الله عنه وضاه من الشخصيات التي كانت تعبد الله على الفطرة، بمعنى نعم. أنها لم تسجد للأوثان ولا الأصنام، وكانت ترى أن هذا انحراف عن ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
نعم.
ولما ظهر الخبر أن هناك رسول يدعو إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله في مكة، هو أرسل أخيه، لكن فرجع أخيه وقال له كيف، قال له والله يحكي ويتحدث مع، لم يعطيه ما يشفي الغليل، وقال له أن قوم تجهموا له، يعني بمعنى تصدوا له ويحاربونه، فكن على حذر. فهنا تعطيك، فسيدنا أبو ذر رضي الله عنه وضع قرر الذهاب، وكان واخد بالحس الأمني. ولما دخل مكة ووجد سيدنا علي أن هذا غريب، فأكرم سيدنا علي جبل في
ذهب مكة لكي
يبحث عن الرسول
عليه الصلاة،
يبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فسيدنا علي، عادة العرب يعني لما يجدوا غريب القرشيين في مكة يتسابقون، هذه من عاداتهم ومن أعرافهم ومن فسيدنا علي أتى أبي ذر وزمع على البيت يكون في ضيافته. فعادة الكرم في العربي لا تسأل ضيفك عن لماذا أتيت، اليوم الأول والثاني والثالث. ففي اليوم الثالث فتح النقاش، فسأل أبو ذر وطلب ما يكون يعطي أمان، سيدنا علي يعطي أمان عن رجل يدعو إلى اللي يقول إنه رسول، فقال له إنه على الحق. وسيدنا علي كما نقول قال له أنا نشيلك لمكانة وتلتقي به، وكان شعرت أنه في خطر عن نريق ماء، علامة على أن هنا خطر فتنتبه. فكان تشوف أنت حتى سيدنا علي ذاك الوقت يعني 12 11 14 15 16 17، يعني شاب صغير، لكن كانت التربية النبوية في الحس الأمني كانت
عالية جدا يعني،
وعالية جدا.
نعم.
وبالفعل عن طريق سيدنا علي رضي الله عنه وضعه وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرح الله صدر سيدنا أبو ذر للإسلام.
نعم.
وأصاب سيدنا أبو ذر أن يعلن التوحيد بين ظهراني المشركين. فالرسول قال له حيأذوك وأرجع إلى قومك لين يظهر الإسلام ثم تأتيني يعني. فقال له أرجع إلى قومك وأخبرهم حتى يأتيك أمري. لكن أصاب أبو ذر فجاء للنادي قريش وسط مكة وأعلن شهادة الحق، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالقوم أخذوا يضربونه ويؤذونه. فأتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لم يعلن إسلامه في تلك الفترة، فقال له أن هذا من غفار، وبالتالي تجارتكم في الطريق ستتعرض، لأن مهما كان الشخص القبيلة تحمي، سواء مسلم سواء كافر سواء طبيعة
واستقل على هذه النقطة يعني،
وعلى التجارة أيضا، تجارة قريش الناس ماديين يعني. نعم. الأهل قريش ناس تهمهم القضية المادية والتجارة والبيع والشراء، فأصبحت أنتم دخلتوا في معركة مع غفار وتجارتكم
مر بديارهم يعني،
فهنا انتهوا عن هذا الأمر. ورجع سيدنا أبو ذر إلى قومه وبدأ يدعو في قومه، فأسلم نصف القبيلة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
على يديه، والنصف الباقي أسلم بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ولهذا تجد بني غفار وأسلم هذه من القبائل العربية التي أسلمت مبكرا، وغفار بفضل الله ثم سيدنا أبي ذر. طبعا أبو ذر كان في يوم من الأيام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على عمل، يعني يكون أمير يكون والي، فقال له إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. طبعا المقصود بها سيدنا أبو ظبي صحته كانت قوية وكان رجل زاهد، لكن المقصود به فيه ضعف على إدارة الحكم والإدارة والسياسة. وبعدين اتضح فيما بعد يعني في حياة سيدنا أبو ظبي كان عنده رأي إن طبعا معروف في الإسلام مهما أنت كان عندك من أموال من حلال ومهما كانت من كنوز ما دمت أنت تأدي الزكاة خلاص يعني تبقى لست من الذين يكنزون الذهب والفضة ما تعطي حق الله. فكان سيدنا أبو ظبي يرى أن كل المال الزايد ينفق وعدم الكنز المال ولما كان في بلاد الشام وبعدين اختلف مع معاوية وجل سيدنا عثمان وأكرم سيدنا عثمان ومن بقى في الربذة إلى أن مات وقال يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده عليه الصلاة والسلام. وما أقلت الغبراء أصدقوا لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وضعه. ويعتبر سيدنا أبو ذر معلم من معالم التصوف السني في الزهد والاستعلاء عن الدنيا ويضرب به المثل في جانب هذا أهل المتصوف السنة. طبعا في التصوف في تصوف فلسفي لا علاقة بالفكر اليوناني والغريقي ولا علاقة بالهنود والصينيين واختلط ببعض المفاهيم الإسلامية هذا التصوف الفلسفي وفي تصوف آخر المقصود به هو التزكية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فالتصوف السني اللي هو متقيد بالقرآن والسنة إنه صفاء الروح ومحاربة الأمراض فكان بعض الصحابة برزوا في هذا المجال. هو أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في علم التزكية هو أصلا متقيد بالكتاب والسنة منهم أبي ذر رضي الله عنه وارضاه من كبار الزهاد يعني سيدنا عمر أيضا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. أيضا فيه عمرو بن عبسة الأسلمي وهذا أيضا هو نتيجة الحملة الدعائية اللي قامت بها مكة تم يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما نبي قال أرسلني الله قال بماذا أرسلك قال بكسر الأوثان وصلة الأرحام وتوحيد الله سبحانه وتعالى قال من معك قال عبد وحر يقصد به معي عبيد ومعي أحرار فهو فسرها يحسب أن سيدنا أبو بكر بلال فكان يقول أنا كنت ربع الإسلام يعني الرسول وأبو بكر وسيدنا بلال عبد الوحر لكن مقصود بها عبد الوحر مقصود بها عبيد وأحرار على المقصود بالله
هذه القصة
وأيضا أن المعلومة على قدر الحاجة لأن عمرو بن عبسة ما كانش عنده اطلاع ماذا يحدث من تنظيم خلايا وتربية على الإيمان وعلى التقوى وفي دار الأوقم بن أبي الأوقم لأن هذه قضايا ليست لا تعطى على قدر الثقة وإنما على قدر الحاجة. فأيضا أسلم وبعدين كانت قال نبقى معك قال ترجع إلى قومك حتى إذا عرفت أني ظهرت تأتيني فكان يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أسلمي من قبيلة أسلم فجاءوا من أهل المدينة وقالوا له أن وصل للمدينة والناس له صراع يعني آمنوا به عدد هائلة وبالفعل تحقق بالرسول صلى الله عليه وسلم قال له عرفتني قال له أنت الذي أتيتني في مكة كان أسلم هذا من الصحابة رضي الله عليهم. وتشوف أن هنا مثلا اختصار الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له كسر الأسمام وصلة الأرحام أدعو وتوحيد الله سبحانه وتعالى شوف البلاغة نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لو هنا فيها أيضا اهتمام مبكر بإزالة الأوثان والأصنام من نفوس الناس ومن قلوبهم يعني اللي كانت الخطوة الأولى اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم تدمير الأصنام والأوثان في نفوس الناس لكن إزالتها جاءت في فتح مكة يعني كم أخذت فتح مكة وبين المبعث حوالي في العام الثامن للهجرة طبعا. يعني 18 سنة من الإيش من القضاء عليها وتدميرها في نفوس الناس وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى من الناس تهيأ ولما تهيأ الناس جاء بعد ذلك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تم القضاء على هذه الأصنام وهذه الأوثان في فتح مكة فأيضا هذا من أيضا الحسين والد عمران وكان رجل له مكانة عند قوم وجاءوا قريش إليه وقالوا هذا الرجل سب آلهتنا وسفح أحلامنا فهل نصحته هل كلمته فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن والدك كان حسينا يعني رجل كان عاقل ورجل كذا وانت أتيت بالمشاكل فسأل رسول صلى الله عليه وسلم وقال له كم عندك رب قال له عندي ستة في الأرض واحد في السماء كان مشرك يعني الحسين. فقال له إذا هلك المال وإذا اشتد بك الكرب قال له ندعو اللي في السماء. فقال له في وقت الشدة تلتجي إلى اللي في السماء وفي وقت الرخاء فهم تأثر بكلام النبي وشرح الله صدره وقال له بقى يعلم لي شيء نقوله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم استهديني لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. وبالفعل أسلم الحسين لما دزينا بشي أثر على الرسول صلى الله عليه وسلم. عمران اللي كان من الصحابة رضي الله عليهم ابن الحسين فلما أول ما دخل ما اهتمش بوالده لكن لما أسلم فكب على يديه وعلى رأسه وعلى رجليه ومتأثرا بإسلام والده. فالرسول صلى الله عليه وسلم تأثر قال بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران يعني ولم يلتفت ناحيته فلما أسلم قضى حقه يعني فتأثر سيدنا عمران. أيضا طبعا في الطفيل ابن عمرو الدوسي وأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة الحصار وفي فترة الهجمة الإعلامية المنظمة وفي فترة تشويه النبي صلى الله عليه وسلم باتهامه بالسحر وبالكهانة وبالجنون. وطبعا في نقطة مهمة كل من سائر على هدي النبوة وعلى منهج الدعوة إلى الله وإلى على القرآن وعلى السنة لابد يكون عنده حظ من محاربة الأشرار وأهل الباطل. وبالتالي هنا فيها نوع من التسلية وتخفيف الهم والغم للدعاة إلى الله والعلماء المخلصين الصادقين.
قبل ما نستطر ونكمل باقي وربما سنقف عند الدروس من هذا من إسلام هؤلاء الشخصيات أبا در وضماد وغيرهم من أسلموا في تلك الفترة. لكن الملاحظ من خلال السيرة ومن خلال حديث حضرتك إن حتى لما كانت هناك دعوة للإسلام سواء من الرسول أو من الصحابة كانت تقوم هذه الدعوة على قواعد معينة. فلربما السؤال يطرح لماذا اختير مثلا أبا بكر واختير عثمان ولم يختار أبا جهل أو من ضمن أهل قريش؟ يعني هل كان هناك في فقه في اختيار الأشخاص لدعوتهم للإسلام؟
هو بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي اللهم انصر الإسلام بإحدى العمرين يقصد عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. لهذا ذلك فضل الله يعني يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع أبي جهل
أنا فهم
وناقشة ودعاه وكذا
نقصد لكن الدعوة السرية في اختيار مثلا لما يتم دعوة سيدنا عثمان بن عفان مثلا ممكن سؤال يطرح لماذا لم يتجه مثلا للوليد بن المغيرة أو أبا جهل أو أمية بن خلف في مرحلة الدعوة السرية قبل الإعلان؟ هني قصد هل لأن موقنين إن حتكون عندهم ردة فعل مضادة بحكم يعني سطوتهم ومكانتهم في مكة أم لأسباب أخرى؟
لا هو لها علاقة بالثقة.
بالثقة.
أنت لما أنت لها علاقة بالثقة يعني مثلا اللي حول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف سيدنا أبو بكر ولا سيدنا علي ولا زيد ولا ابن حارثة رضي الله عنهم جميعا أو حول سيدنا أبو بكر الصديق يعني الخمسة الأبطال حجر الزاوية في الدعوة اللي قامت عليهم الدعوة فيما بعد لسيدنا عثمان عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. هذول كانوا جزء من الصداقة وجزء من علاقة وجزء من مجالسة ومن معرفة. فبالتالي أمر جلل مثل هذا الأمر أمر عظيم كيف هذا الأمر فطبيعي أنه بيختار من يثق فيه على أقل شيء حتى لو يرفض يقدم موقفه. لكن لما حان الوقت وأنذر عشيرتك الأقربين ولما جاء وقت فاصدع بما تؤمر انتشرت الدعوة وأصبحت للجميع يعني.
طيب خلينا نرجع للمرحلة الدعوة أو الجهر بالدعوة. الدروس والعبر اللي تستشف من هذه الحرب النفسية اللي أعلنت على الرسول لكنها أتت عكس ما خطط له قريش وأسلم أبا در وأسلم أبو ضماد
ومجموعة
الأزدي مجموعة كبيرة أسلمت وكان هذا عكس ما توقعت قريش من حربها النفسية وتشويهها للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
هو طبعا لا شك انه هو دفع اقدار الله باقدار الله سنة الابتلاء اللي هي اللي قامت اللي هو التشويه والحرب النفسية والحرب الإعلامية والاتهام بالباطل وبالزور ومحاولة تدمير رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصه معنويا وماديا لو أمكنهم فيما كما حدث. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
طبعا أيضا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يتعرض فقط لإداء نفسي ولما أيضا حتى جسدي، كيف كان هذا الإداء وفيما تمثل هذا الإداء؟
حاول يعني أكثر من مرة أبو جهل حاول قال سوف أعفر وجه محمد في التراب، وأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك الوقت كان يصلي وحاول يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حماية الله له جعلت بين وبين الرسول خندق، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجع خائفا مذعورا يعني، ويقول شفت ملائكة وشفت وادي من النار بين بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لو دنا عليه الصلاة والسلام لاختطفته الملائكة أيضا. وأيضا لما قال الله سبحانه وتعالى هذا الموقف اللي قال أن كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أبو جهل يحاول ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كذب وتولى إلى أن قال الله سبحانه وتعالى قال أنا عندي الوادي أكثر أنصار أكثر أقارب أكثر، قال سندعو لما قال فليدعو نادية وقال سندعو الزبانية إلى أن قال كلا لا تطيح واسجد واقترب. هذه الصورة اللي جاءت في المشهد الثاني كلا إن الإنسان لا يبقى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. فهذه هي الصراع ما كان ما بين أسلوب أبو جهل في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد ويصلي، كان مجموعة من الملأ من المشركين قالوا هذا المرائي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو من يذهب إليه للأذية، فكان في بعض الناس كان عندهم مناسبة أو شيء ونحوا يعني من البعير، فأخذوا الكمشة والأوساخ والدم والعفن ووضعوا فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق أحد الناس إلى السيدة فاطمة وكانت بنت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها، وحولت هذه الأوساخ من عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في مكانه ساجدا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة، ودعا عليهم، وهذا وصل لنوع من الغضب عليه الصلاة والسلام. وأيضا تعرض أن بعض المشركين يعني بصقوا على وجه النبي عليه الصلاة والسلام بداه أبي وأمي، وهذا نزل قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، شفت التصوير القرآني، ويوم يعض الظالم على يديه،
يعني
كنا من شدة الندم، شوف كنا تشوف هذا المشهد، هذا يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر في القرآن على فكرة أحيانا مش هجر تلاوة فقط، يعني في هجر تلاوة وفي هجر عدم التزام واستجابة لأحكام أشكال وألوان،
هجر
التدبر، أيضا حاول ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، ودافع عنه سيدنا أبو بكر، فقام سيدنا أبو بكر وهو يبكي يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولهذا فك عنا هذا الحصار، قطعت حتى بعض الضفائر من رأس سيدنا أبو بكر نتيجة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيدنا علي يقول: أيهما أشجع، أبو بكر أم مؤمن آل فرعون؟ فقال يعني أقسم إن أبو بكر أشجع من مؤمن آل فرعون في الموقف اللي رآه في دفاع عن النبي
عليه الصلاة والسلام،
لأنه قال مؤمن آل فرعون رجل يكتم إيمانه في البداية، لكن من البداية سيدنا أبو بكر لم يكن يكتم إيمانه، وإنما صدع الحق أيضا عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان خلفه في النوادي وخلفه في الأسواق وخلفه، ويتهم في الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب، لما ونزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وكانت الزوجة جميلة بنت أبي حرب تقول: مذمم أبينا ودينه قلينا، يعني تسب في الرسول صلى الله عليه وسلم قلينا وأمره عصينا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما تعجبون كيف يذهب الله عني سبهم وشتمهم؟ هم يقولوا مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، وأنا اسمي محمد ليس مذمم عليه الصلاة والسلام. فقال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. شوف النفس العظيمة الكبيرة عليه الصلاة والسلام. وطبعا أمر أبو لهب كان أمر عظيم، يعني يضع في الأشواك والأشياء، وكان يلاحق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد أخفت في الله وما يخاف يعني أحد، ولقد أوذيت في الله وما يوذى أحد، يعني ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو طعم ذو كبد إلا شيء يواريه أبط بلال. يعني تعرض لنوع من التخويف، ونوع من الأذية، ونوع من حتى الضيق عليه حتى في أكله وشرابه عليه الصلاة والسلام، وكل هذا كله في سبيل الله.
أيضا قريش لم تكتفي بهذا الأداء أو الأداء النفسي والجسدي أيضا لرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، نعم، ولكن اتخذت خطط سريعة لنتاج أسرع، وبدت إعلان يعني خطة الأخرى، وخلينا نقول حملت سلاح آخر، وهو سلاح التعذيب والتنكيل بمن آمن بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام.
هو طبعا حاول أبو جهل الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع ذلك حمزة، فقال يعني قال أنا على دينه، يعني وتحدى أبو جهل وضرب بالقوس سيدنا حمزة، وكان أذية أبو جهل للرسول صلى الله عليه وسلم سبب في إسلام حمزة، وكان من الشجاعة يضرب به المثل، وكان هو لما بداية إسلامه كان إسلام غضب، إسلام حمية، بعد ذلك شرح الله صدره للإسلام. وهذا تعطيك شنو كل محنة يمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها منحة من الله سبحانه وتعالى. فمحنة الأذية أو جهل جاءت المنحة بإسلام حمزة أسد الله وأسد رسوله.
وأذية الحرب النفسية كانت بإسلام
مجموعة كبيرة. ولما تنساش إن شنو الخبر بدأ ينتقل في غفار في بني أسلم في ذمات في أسد شنوءة القبائل بدأ الخبر ينتشر انتشار عظيم.
صحيح. هم اللي أرادوا إن هو الخبر يقعد مكتوم ويقعد محصور في مكة وحتى لا تتأثر بالعرب، ولكن جاءت النتيجة عكس.
ولهذا أعداء الدعوة الإسلامية هم أكثر من يساهم في نشرها بمحاربة لها بالباطل وكذا.
كانت السمة في ذلك العصر اللي تم فيه الإيذاء والتعذيب، وحينما أعلنت قريش سلاح التنكيل والتعذيب لكل من آمن بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت هناك سمة واضحة في الصحابة ردة فعلهم وكانوا تحملهم لهذا البطش ولهذا التعذيب. السؤال اللي يطرح، ماذا علمهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يكون لهم صبر وجلد على هذا البطش وهذا التعذيب؟
طبعا هم فيهم من الحمية وفيهم من الغيرة وفيهم من دفع الضيم، ما يتحملوش الأذية أصلا، وبالتالي لما يتم الاعتداء ينتقم لنفسه. تمام. فالتربية النبوية لا تريد الانتقام حمية أو أنفة أو لأنفسهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لم نؤمر باستخدام القوة حتى تخلص نفوسهم تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى عظيم. النقطة الثانية إن ردة الفعل هم مازالوا قلة، ربما يتم القضاء عليهم كليا. النقطة الثالثة أيضا حتى لا يتحول كأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشاكسون ومقاتلون وقتلوا وسفكوا الدماء. طيب. وبالتالي أتوا ب فهنا الموضوع تحمل الضيم في بيئة عربية مثل البيئة قريش. وثم انتقالها في داخل في مكة وفي خارج مكة، ويشوفوا هؤلاء الناس يصبرون على الأذية من أجل المبادئ ومن أجل القيم، فكانت هذا الحراك في حد ذاته قوة جذب للدعوة. ما هذه الدعوة التي تجعل هؤلاء الناس يتحملون هذه
الأذية؟ هو السؤال يعني شنو هو الدرس اللي تعلموه، أو شنو هي المادة اللي تعلموها اللي خلت إنسان يصبر على هذا التعذيب؟ أليسوا بشر لهم أجساد زي أجسادنا وليهم أبدان زي أبداننا ويشعرون يعني ويؤذون؟ يعني كيف إنسان لما تخيل الصورة يعني حرق صلب تقطيع، يعني شنو هو الشيء اللي يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث في نفوسهم حتى أنهم هم يقدروا يتحملوا كل هذه أنواع العذاب اللي لتوصف؟ يعني
هو أول طبعا أول شيء هم أصبحوا بشر
في فترة قصيرة، اسمح لي أن أقاطع، في ثلاث سنوات وخلى عندهم هالقدرة هذه. فأول ما بزغت الرسالة وصدح الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة وتم تعذيب من أسلم وتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان عندهم القدرة على تحمل هذا العذاب الكبير.
وأنا تأتي عظمة الإيمان والصلة بالله والأنس به والقصص القرآني العظيم. هم في تلك الفترة رأوا في الفترة المكية كيف تحمل سيدنا يوسف وكيف دخل السجن وكيف تشرد وكيف وكيف، هذا فترة مكية كلها. وسيدنا موسى عليه السلام فخرج يعني لما خرج خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدينا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. القصص القرآني كان له أثر كبير جدا. هذا الجانب. الجانب الثاني أيضا إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصبر ابتغاء مرضاة الله والموت في هذه الطريقة الجنة عند الله. أصبروا آل ياسف إن موعدكم الجنة. فأيضا استحضار الآخرة والقدوم على الله، أيضا الاقتداء وأيضا القرآن الكريم والآيات التي كانت تنزل والعبادة وقيام الليل، وأيضا التكافل والتضامن بين الجماعة المؤمنة متمثلة في سيدنا أبو بكر وعمر وسيدنا علي وسعيد بن زيد والصحابة رضي الله عليهم كانوا. ولهذا كان الجماعة لما تفعل بينهم أخوة بينها تكافل تبقى عندها القدرة على التحمل وعلى التصدي. وهم ضربوا أمثلة هائلة في عدم الأذية. هم المشركين شنو؟ سب وشتم واستخدام الأذية بالعذاب بالنسبة للي ما عندهش من يحميه،
خاصة يعني نحكي على طبقة المستضعفين يعني. هذا الإيمان المطلق وهذا وهذه قوة الإيمان والصبر على كل هذه الأنواع التنكيل والتعذيب، لربما إنسان حتى بينه بنفسه لما يتخيل ويحس إن هم بشر زينا زيهم يعني، عظم ولحم يكسو الأبدان. وهنا لكن الفرق إن هي قوة الإيمان وإيمانهم وإيمانهم العميق جدا بهذه الرسالة،
وإن كان نفسه
بهذه الرسالة.
لكن وإن كان أيضا هم في من أخذ بالرخصة في من أخذ
بالعزيمة، هذا سنتحدث عليه أكيد إن شاء الله.
يعني قصدي حتى قدرة التحمل يعني
متفاوتة. ولكن أنت لما تشوف بالمجمل يعني تحملهم هذا العذاب، حتى إذا أخذ حد فيهم بالرخصة بعد منالة من العذاب، فتجد للعذر في النهاية. لكن احنا اسمح لي دكتور، احنا حنكمل هذا الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن وقتنا انتهي، الوقت يمر بسرعة في هذه السيرة وفي سيرة الرسول في فلاء، وهي سيرة يعني سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أكيد لقاءنا بك دكتور حيستمر في الحلقات القادمة وفي الأجزاء القادمة، سوف نتحدث عن العذاب والرخص لمن تعرض للعذاب، وأسئلة كثيرة بإذن الله تعالى ستكون حاضرة معنا في السيرة النبوية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إياكم لنهاية حلقتنا اليوم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. إلى الملتقى إن شاء الله في الحلقة القادمة والجزء القادم، صحبة ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور علي محمد صلابي، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.